بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أخ وليد. كم تحد المرأة على زوجها؟ 4 أشهر فقط، 4 أشهر و10. وعلى ميت آخر من أقاربها؟ 3 أيام فقط. أحسن. ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ نهى عن اتباع الجنائز، لكن هل يصل إلى درجة التحريم؟ نعم، مكروه. لحديث معطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والمرجع في هذه المسألة كتاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ولعل نعم قد مرت معنا المسألة في أحكام الجنائز، وأيضا هذا هو في أحكام الجنائز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. ممسكة يعني مخلوطة بالمسك، والمسك الطيب المعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. والمسك أصله عبارة عن دم يكون الظاهر على فخذ الغزال، عندما يجري الغزال كثيرا مسافة طويلة ويسرع في الجري يتكون ويحتقن في بعض جسده ذلك الدم فيأخذونه، وهو هذا المسك، ذلك المسك الخام، وهو غالي جدا. أما هذا المسك الذي يباع في الأسواق فهو مخفف، تضاف إليه زيوت وأمور، وإلا أصله مأخوذ من دم الغزال، وهو أطيب الطيب. قال: حدثنا يحيى وهو ابن موسى البلخي قال: حدثنا ابن عيينة. من هو؟ سفيان ابن عيينة، قيل فيه لما توفي رحمه الله: من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي الإسلام سفيانا. راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا. رحمه الله إمام من أئمة السنة، وهو الذي قال، ها من يذكر من أقواله؟ من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال هذا سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا بعلمهم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى عبدوا على غير علم ووقعوا في الجهالات. ذكروا أنه جاء إلى بشر المريسي، وبشر المريسي جهمي ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، ويقول بأن القرآن مخلوق. هذا بشر المريسي، وقد رد عليه أهل العلم، رد عليه أهل العلم، ومنهم الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد. الشاهد أنه جاء إليه سفيان بن عيينة فقال له: يا دويبة، أما تقرأ قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر؟ يعني كيف تقول بأن القرآن مخلوق والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر؟ فالقرآن أمر من أمر الله، صفة من صفاته، القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، وليس هو مخلوقا. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو كلام الله صفة من صفاته، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهكذا أدلة كثيرة تدل على أنه كلام الله غير مخلوق. والقول بأنه مخلوق حكم عليه أهل العلم الكفر، أي هذا القول، وأما القائل فبحسبه. هناك شروط للتكفير و يعني لابد من توفرها، وهكذا أيضا موانع. لكن الشاهد أن عقيدة القول بخلق القرآن من حيث هي كفر، وتترتب عليها مفاسد كثيرة، يترتب عليها ألا يحتج بهذا القرآن في شيء من الأحكام لأنه مخلوق ولا يحتج بمخلوق. وكيف يكون مخلوقا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ ولو كان مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به، ولا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية ابن صفية بن شيبة، صفية بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، قالوا نسب منصور إلى أمه لشهرتها، وإلا فاسم أبيه عبد الرحمن ابن طلحة ابن الحارث ابن طلحة بن أبي طلحة العبدري. نعم. وعبد الرحمن زوج هذا ذكروا أن له رؤي، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وصفية بنت شيبة مختلف في صحبتها. والنسبة إلى الأم، الأصل أن النسبة تكون إلى من؟ إلى الأب. قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، لكن قد تحصل النسبة إلى الأم أحيانا لشهرتها، يعني وقع هذا لبعض المحدثين كمنصور، هذا نسب إلى أمه لشهرتها، وكذلك أيضا من هذا نسبة إسماعيل بن علي إلى أمه أو جدته، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم نسب إليها كذلك، اشتهر بهذا النسب. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تيمية جدة له، نسب إليها لشهرتها، قالوا كانت مشهورة بالعبادة والزهد والصلاح، جدته اشتهر بالنسبة إليها، اشتهرت الأسرة كلها بالنسبة إلى هذه الجدة. ومن نسب إلى أمه محمد ابن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه امرأة من بني حنيفة الحنفية، اشتهر محمد بن الحنفية تمييزا له عن أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال عن منصور ابن صفية عن أمه صفية بن شيبة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وأحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه، لم يتزوج بكرا غيرها. ما اسم أبيها يا علي؟ عائشة ما اسم أبيها؟ لا تدري؟ عندك يا محمد؟ من؟ عبد الرحمن، عبد الله بن عثمان، أحسنت. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، فهي عائشة بنت عبد الله بن عثمان. عائشة بنت عبد الله بن عثمان هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، وأبوها مشهور بكنيته أبو بكر، هذه كنية، وجدها كذلك اشتهر بأبي قحافة وهذه كنية، وإلا اسمه أبيها عبد الله واسم جدها عثمان. نعم تفضل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام عمرها كم؟ عقد عليها وعمرها 6 سنوات، وأدخلت عليه وعمرها 9 سنوات، وهذه كما يقول أهل العلم بركة جعلها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، وإلا في هذه الأزمنة تزويج البنت في هذا العمر لا يصلح لما يترتب عليه من المفاسد، فالبنت غالبا في هذا السن لا تتحمل الزواج، لكن قالوا هذه بركة جعلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأصبحت عائشة مطيقة للزواج في هذا السن بركة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، وليس للزواج سنا معينا كما يحددون في بعض الأماكن، بعضهم يحدد ب18 عاما، من حيث الشرع ليس له سن معين، الأصل أن المرأة إذا بلغت كانت مطيقة للنكاح جاز تزويجها حتى ولو كان عمرها دون ذلك، والنساء يختلفن في هذا، وما دعا إليه بعضهم من تحديد سن واحد للزواج هذه الدعوة غير صحيحة ومخالفة للشريعة الإسلامية، فالزواج بالنسبة لعقده جائز حتى ولو كانت البنت صغيرة عقد النكاح، بقي الدخول بها هذا لا يصلح إلا إذا كانت بالغة مطيقة، مطيقة للنكاح، وإلا ترتبت عليه مفاسد، وهذا يختلف باختلاف النساء، اختلاف الأماكن، بعض النساء قد تكون يعني في نعمة وفي راحة، ربما يكون سنها صغيرا لكنها كبيرة حيث جسمها مطيقة لهذا الأمر، بعضهن ربما يكون عمرها كبيرا ولا تزال غير مطيقة، فهذا يختلف، فلا يصلح تحديد سن واحد للزواج. وقد استغل هذا الأمر بعض الزنادقة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه دخل بها وعمرها 9 سنوات ولا مطعن فيه، وإنما جعل الله عز وجل له في ذلك بركة عظيمة، والله سبحانه على كل شيء قدير، كما أنه سبحانه وتعالى أنبع الماء من بين أصابعه، وهكذا أيضا كم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الآيات، وكم حصلت من البركات، ربما يؤتى بالطعام القليل فيدعو الله عز وجل بالبركة في ذلك الطعام فيأكل منه الجماعة الكثيرة من الناس، وأدرك جابرا وكان له جمل، نعم ذلك الجمل بطيء السير، فنخسه بمخصرة كانت بيده فأصبح ذلك الجمل يسابق الجمال، بركة من الله عز وجل لنبيه، وهذا من هذا الباب. وبعض المتحذلقين العقلانيين الذين هم محرومو التوفيق في الحقيقة، ما وفقهم الله عز وجل، أرادوا أن يردوا على أولئك فطعنوا في الأحاديث الواردة في أنه دخل فيها وعمرها 9 وردوها وكذبوها، وهذا باطل. فالباطل لا يرد بباطل وإنما يرد بالحق. كونه تزوج بها وعمرها 6 هذا ثابت عنه، كونه دخل بها وعمرها 9 هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن توجيهه ما ذكر. ولا يسوغ لنا أن نرد حديثا صحيحا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز ذلك. بل يقول الظاهر إسحاق بن راهوي: من رد حديثا يعترف بصحته فقد كفر. عليكم السلام. من رد حديثا يعترف بصحته فقد كفر، هكذا يقول رحمه الله. قال: عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها قطعة. قال: فرصة بكسر الفاء، قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف. من مسك ممسكة، هنا قال من مسك، قوله من مسك فتح الميم والمراد قطعة جلد، هذا مسك بالفتح، بفتح الميم، المسك هو الجلد، وهي رواية من قاله بكسر الميم. واحتج اختلفوا في قوله ممسكة، والصحيح أنها يعني فيها مسك، فيها شيء من الطيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونقله عنه الحافظ: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، هذا هو الصواب. وهذا مستحب وليس بواجب. قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ هذه المرأة من الأنصار كما جاء في بعض الروايات. قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. استحيى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال لها: تطهري بها. قالت: كيف تطهر بها؟ كرر مرة ثانية: تطهري بها. فكررت السؤال: كيف؟ فقال: سبحان الله، تطهري بها. وهذا على سبيل التعجب. قال زاد في رواية: استحيا وأعرض. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. يعني علمتها عائشة كيف تتطهر بها. هذه المرأة من الأنصار كما جاء في بعض الروايات. قال: وسماها مسلم في رواية بالأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل. قال: وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث، فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء، وتبعه من جوزي في التلقيح والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيح لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل. قال وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، قد يحتمل يكون شكل لقبا لسما، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء لغير نسب ما في مسلم هو المعتمد أن أسماء بنت شكل، قد يكون أبوها له اسم آخر وهذا لقبه. على كل يؤخذ من هذا الحديث ما بوب عليه الإمام البخاري، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. وهذا الدلك من أي الازدياد في التطهر، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدلك، قطعة من الصوف أو غيره فيها شيء من المسك فتتبع بها أثر الدم. وهل يقوم مقام ذلك هذه المنظفات عليهم السلام كالصوابين وغيرها، لا سيما التي لها رائحة طيبة؟ الذي يظهر أنها تقوم مقام ذلك، تقوم مقام ذلك لأنها تؤدي ربما نفس الغرض أو أكثر، تؤدي الغرض من التطهر أو أكثر من ذلك، فهي تقوم مقام ذلك. قال الحافظ بن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب. نعم، الشخص إذا تعجب من شيء يقول سبحان الله، جائز ذلك. ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج إلى في فهمه إلى فكر، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها، يعني استغرب من عدم فهمها لهذا الشيء وهو مفهوم واضح ظاهر. قال وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، يعني عدم التصريح بما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، تستعمل الكناية. ومن هذا استعمالهم الغائط كناية عما يخرج من قضاء الحاج، والغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، هذا معناه في اللغة، الغائط المكان المنخفض من الأرض يقال له غائط، مكان غائط. فلما كان الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته يعمد إلى مكان منخفض من الأرض حتى لا يرى، سموا الغائط باسم المكان، قالوا الغائط. هذا من الكنايات، لأنهم يستقبحون ذكر والتصريح بهذه الأمور، ولهذا نظائر. قال وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها. ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن بالدين. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا لكم منزلة الوالد، ومع هذا لو أن المرأة يعني أرسلت بعض محارمها إلى من عنده شيء من العلم ليسأل عما يشكل عليها من أمر محيضها ونفاسها وطهارتها ونحو ذلك، هذا أولى، أولى من أن تذهب بنفسها مع جواز ذلك، لكن الأولى وبعدا عن الفتنة أن ترسل زوجا لها أو أخا لها ليسأل عما يشكل عليها. نعم، أو تعمد إلى امرأة مثلها، فلو كان هناك من عنده شيء من العلم عمدت إلى زوجته وبعض محارمه فشرحت لها أمرها حتى تحصل على الجواب الصحيح والمخرج مما يحصل من الإشكالات، والمخرج مما يحصل من الإشكالات. والأصل هو وجوب التعلم ووجوب السؤال عما أشكل، لا سيما في أمور العبادات. قال وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. قال تطهري بها، ولم يصرح عليه الصلاة والسلام، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها. زوجته عليه الصلاة والسلام علمت البراء، وبوب عليه المصنف في الاعتصام الأحكام التي تعرف بالدلائل أي بالقرائن. وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. نعم، لو كان شخص في حلقة علم مثلا وأشكل عليه شيء مما ذكره المعلم السائل الذي بجواره لا بأس بذلك، شرح له العبارة. وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، لأن المرأة أخذت عن عائشة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم، هذه مسألة حديثية، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كان مما جبل عليها، من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا عليه الصلاة والسلام. كان أشد حياء من العذراء في خدرها. عن من هذا الحديث؟ حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عن من صحابي الحديث؟ عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم.